والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم للبيوت أسرار. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله، برحب بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ محمد، كيف حالك؟
الحمد لله.
أحسن الله إليكم سيدي، جزاك الله خير.
أحسن الله. طبعا احنا هنكمل القراءة في كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح لفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. من نيات الزواج، لازلنا نتحدث عن نيات الزواج. من نيات الزواج أن يشفع الأبناء في آبائهم وأمهاتهم، وذلك إذا احتسبوهم عند الله بنية صادقة، وهذا رحمة من الله تعالى وكرم منه ليجبر قلوب الآباء والأمهات من فقد أولادهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنتين يا رسول الله. قال: أو اثنتين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. نعم فضيلة الشيخ.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ابتداء أسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يشفي أخي أحمد بن الشيخ أشرف عامر شفاء لا يغادر سقما، وأن يعجل له بالشفاء ولكل مرضى مسلم، وأن يعجل بالشفاء لخالته. وأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يبريها وأن يعافيها وأن يصرف عنها السوء وعن كل مرضى المسلمين يا حي يا قيوم.
اللهم امين يا رب
العالمين. ما زال الحديث موصولا أبا البراء جزاك الله خيرا في الحديث عن نيات الزواج. وقلنا بأن أي إنسان أراد أن يسعد في هذه الحياة فلا بد أن تكون له نية صالحة قبل الإدلاف أو الدخول إلى الحياة الأسرية، حتى قبل مسألة التأهيل. يعني قبل ما نقول له تأهل تأهيل نفسي وشرعي وجنسي وصحي ورياضي والكلام اللي احنا قلناه ده، وسنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا كبيرا، بنقول لابد أن تكون لك نية صالحة في الزواج. والنية دي يعني بنقول خليك كتجار الدنيا، اجمع، بس انت تبقى من تجار الآخرة، اجمع حسنات عن طريق تعدد النيات، اجمع حسنات عن طريق تعدد النيات. فاحنا قلنا بنقول مثلا من نيات الزواج أن الإنسان يرزق بأولاد، هؤلاء الأولاد إن ماتوا دون سن البلوغ شفعوا له عند الله عز وجل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا لو احتسبهم عند الله عز وجل ولم يتسخط على قدر الله ولم يعترض على قضاء الله عز وجل وقدر. الحديث: لا يموت المسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم اللي ربنا عز وجل قال عنها: وإن من القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإحنا كده يبقى بالآية كل داخل النار، ولكن على قدر الأعمال، وإلا يحصل بقى سيظلون في هذه النار أو الخروج منها. دي الآية بقى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم ومسلمين منها.
اللهم أمين. اللهم أمين.
الحديث الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. الولد يشمل الذكر والأنثى، وده بيبقى فيه رد على الجماعة اللي لسه فكروا بتفكير الجاهلية، إن يقول هو أنا كل اللي جاي لبنت بنت بنت بنت. وأنا أذكر لما ربنا عز وجل رزقني ببكر ولدي وهي ابنتي الكبرى هاجر، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أبنائك وأبناء المسلمين، طلعت الممرضة من قلت العمود تقول لي: معلش يا شيخ، جد انت؟ فقلت لها: نعم. يا والله كده
تفكير يعني.
قلت لها: ايه؟ قالت لي: معلش جد بنت. قلت لها: بنتي ده خير وبركه، هي مش فاهمة. وعطى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 وذكرت منها لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبوه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنتين يا رسول الله, قال أو اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض الأحاديث اللي يكون له بنتين أو ثلاثة من البنات أو الأخوات فيحسن إليهن, أي في التربية يعني يحسن إليهن ويعلمهن, مش موجود في الكتاب الروادي, ويعلمهن وينفق عليهن من جدته من يدي من عمل يدي إلا كنا له حجابا من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي تكلم عن البنات, الفضل في الأحاديث جيل إيه أتى للبنات, لم يذكر حديث خاص بالذكور.
نعم.
الجاهلية قالوا ولد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طب وإذا كانوا ذكر يبقى ده العصب وده القوة وده الأسرة وده العيلة وده اللي يرفع مقام الأسرة. طب إحنا عندنا آية في سورة في القرآن كامل اسمها سورة إيه؟ مريم. وفي أواخر سورة التحريم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عملية ونجيني من قوم الظالمين امرأة فرعون.
نعم.
وفي سورة اسمها سورة النساء في القرآن الكريم. يبقى لا ما فيش حاجة خاصة بالذكور. عشان كده بنقول للناس اللي ربنا عز وجل بيذكرها يعني ترزق بشيء من الولد, الولد ده سواء ذكر أو أنثى احمد الله عز وجل على ما أعطاك. وده ما بنقول للإنسان ستذكر نعمة الله عز وجل عليه حين تفقدها. أكثر الناس كده أول ما يمرض يقول يا
ريت عندي
بيت, ده الصحة دي تاج على رؤوس الأصحاء. لما يرزق ببنت وتموت يقول يا ريتني كان ضفر عيل كما يقولون في لغة العام. فأحمد الله عز وجل على العافية.
وعند المرض أحن الناس بالإنسان البنات.
صحيح. أكثر في من هذا في الغالب في الغالب. وده الترابط اللي بينك وبين البنت لو حصل في نوع من الجفاء بتبقى بتعمل اللي أنت عاوزه بس اضطرار عشان أنت أبويا. أما إذا كانت صلة قوية وفي ترابط ودلع وفي حنية وفي ترفق ولغة حوار ولغة تواصل أول ما تمرض الدنيا تقف. خاصة لو ان الام مريضة شوية او لها ظروف صحية او منشغلة شوية تلتقى البنت بقى حن الناس عليه. عشان كده الناس عليه الصلاة ذكر في الاحاديث ان الاولاد بيشفعوا في ابائهم وامهاتهم عند الله عز وجل يوم القيامة. في الحديث جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت انه يشتكي واني اخاف عليه, قد دفنت ثلاثة ما الثلاثة من العقال, لقد احتضرت بحضان شديد من النار. عايز يقول لها ان انت بسبب موت الثلاثة دول لو احتسبت الاجر من الله عز وجل بنية صالحة هؤلاء يشفعوا لك عند الله عز وجل يوم القيامة. هذه نعمة من الله. في مثل الامام احمد يقال للولدان يوم القيامة الولدان الذين ماتوا دون سن البلوغ ادخلوا الجنة, فيقولون يا رب لن ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا.
الله أكبر.
سبحان الله. فقول الله تعالى ما لي أراكم محنبطئين أي ممتنعين عن دخول الجنة, يقولون يا ربنا لن ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. فقول الله تعالى خذوا بأيدي آبائكم وأمهاتكم فادخلوا بهم إلى الجنة.
الله أكبر. الله أكبر.
يبقى اللي يحتسب ولده عند الله عز وجل إن مات دون سن البلوغ شفع له عند الله عز وجل يوم القيامة. فبقول لابد أن تكون هذه نية من نيات الزواج. وهذا الموقف من الأبناء بيكون كرد الجميل حيث كانوا في الدنيا الأب بقى بيولي الولد شيء من العفو والشفقة والرحمة, فكأن هذا رد جميل لهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل يوم القيامة إن يعني ماتوا دون سن البلوغ. نعم.
نعم. طيب وعن أبي سعيد نقرأ الحديث أم ننتقل إلى
النية الأخرى؟ من طيب. 14
طيب. ومن نيات الزواج الرحمة بالأولاد والعطف عليهم وحبهم لدخول الجنة والعتق من النار.
لا الله سبحانه.
جاء في الحديث أن امرأة اعتقت من النار وأدخلت الجنة بمجرد حصول عطف منها على ابنتين لها حيث أطعمتهما وصبرت هي على الجوع. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتهما ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها
يعني الدينة يعني
نعم فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار.
الله أكبر. نعم. الله أكبر. يعني هذه المرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي مسكينة.
نعم.
فرق ما بين الفقير والمسكين، فقير مش واجد حاجة خالص، المسكين عنده لكن لا يكفي. فهذه مسكينة ما فيش عندها ما يكفيها، فأتت لعائشة رضي الله عنها وأرضاه أمنا عائشة فتسألها شيئا، فإن كان موجود تمر فأعطتها تمرة وثلاث تمرات، تمرة لها وتمرة للبنت الأولى والثانية.
نعم.
تخيل إن البنات أكلوا التمر فاستطعمتها ابنتاها، يعني الدينا يا أمي ماما جعانين.
نعم.
يعني.
نعم.
فشقت التمرة وأعطتها لأبنائها.
نعم.
ده إن دل فإنما يدل
على الرحمة والرفق بالبنات.
نعم. وده نقول للبنت خف شوية على أمك وخليك حسنة المعاملة مع الأم وتوددي إليها وترفقي بها، واللي الأم ده عملته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار.
نعم.
أمك بتعمل نفس الصنيع كل يوم، تبقى طبخة فرخة قد كده صغيرة كده على قدك أنت وأبوك وإخواتك، ويوافقوا ما بقى تاكل قرصية وتاكل الرجل وتاكل مش عارف الجناح وبتاع وتجعل الأكل دولك الحمد لله رب العالمين.
نعم.
شوفي ده كثيرة جدا
صح.
من أمهاتنا
صح.
سواء أمي أو خالاتي أو عماتي، وده موجود في كل عصر وفي كل مصر. أنا عايز أقول للبنت يا بنت
فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، لكن للأسف البنات دلوقتي بيعتبروا الأمهات أنداد ليهم. وفي بعض يعني بعض البنات بنسمع قصص غريبة ازاي انها بتعتبر امها دي عدوتها، وازاي ان هي يعني تخلفها باي طريقة وباي حجة، ويبقى في حروب مشتعلة بين البنت والام، وللأسف والعياذ بالله
بلا شك هذا له اسباب.
نعم.
قد يكون من اخطر الاسباب ان الام لا تعرف خصائص المرحلة العمرية اللي هي سن المراهقة، والكلام ده بيحصل غالبا في المراهقة.
نعم.
فالام ما تبقاش درسة كويس ولا فهمة كويس طبيعة المرحلة العمرية اللي البنت عايشة فيه، تغير فسيولوجي كامل في الجسم ووجع قلب كده، فالأمر ده بيؤدي إلى إن البنت تتغير خالص في أفكارها ومعتقداتها ودماغها وطريقة تفكيرها ولبسها وشعرها وكل حاجة. فالأم محتاجة إلى ثقافة.
نعم.
عشان تعرف إزاي تتعامل مع المراهق، عشان ما نجيش نشتكي بعد ذلك وتقول بنتي مش طوع ليا، ما تسمعش كلامي، ده بتخالف قولي، ده مش متقربة مني، ما يعني لما بقول لها كلمة بتزعق فيا وتهب فيا، الكلام ده سمعته كتير جدا. تبغل تقى الأصل في ذلك عدم التأهيل قبل وجود الولد.
يعني
حتى قبل وجود الولد محتاجين تأهيل. أيوة. نقرأ الوقت أنا إزاي أتعامل مع بنت في مرحلة مراهقة، وإلا هتخسريها. أنت تفكر البنت بتعاند معك في الغالب، البنت ما بتعاندش، البنت في الغالب.
نعم.
تريد إثبات الذات.
نعم.
إنها أم طولك فأنت لا تسخطيني ولا تقرصيني ولا تزعقيني. والمراهق حساس للغاية. فجأة ده طفل صغير بيبكي في حضنك، وفجأة ده عامل لك كده، ايه يا عم ده انت عامل منفوخ كده ليه؟ اه هو كده، انا طولي كماما ما تزعقيش ليا، والبيت تشنج قدام امها كده، وكم رأيت هذه المناظر. عشان كده انا بقول للامهات لابد من الثقافة، ونسمع كتير ونقرأ كتير ونتودد للبنات بشيء من الرقة والمعونة. وانا بقول لي بقى للبنت اللي عاملة شعلونة دي ولكش شعرها كده وضربها في الخلاط، يا بنت الله يرضى عنك صدقيني ما فيش حد ارحم بك في هذه الدنيا من امك.
الله اكبر.
حتى لو انت شايفاه عندها نوع من الشدة ونوع من الغلظة في التعامل معك، كل ده لمصلحتك. لما تقول تقولك أمي سرح شعرك، حاضر، وشوية أمي سرح شعرك، حاضر، هي الأم عاوزة إيه من تسريح شعرك؟ إلا اللي يكون شعرك شكله جميل ومسترسل وشكله نظيف ونظيف، عشان ما تصابيش بالأمراض ويجيلك أمل في شعرك من الآخر كده، عشان الأم بتقول لها كده؟ ده مش منظر مسلمة يا بنتي، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عشوا من الفطرة، النظافة دي أمر ده مطلوب، وهي أنثى ومن عوامل الأنوثة والوسائل الداعية للأنوثة إن المرأة تبقى مهتمية بمسألة نظافة الشعر، مش بقى لها ست شهور لفة شعرها لفة سودة وجوزها طالع نازل بيقول إيه المخبر اللي قاعد معاه في البيت ده، مشكلة كبيرة دي. فمحتاجين نقول للبنت بقى إن أفعل الحديث ده عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها بنتاها. مام زي ما الأولاد يقعدوا يعملوا كده السوارين دول، يا أمي يعني الدين يعني، فشقت التمرة الأم دي التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، ده كلام عائشة رضي الله عنه، فذكرت ذلك الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. حديث ده عجيب جدا والله، بيدل على مدى الشفقة والرحمة في قلب الأم، مهما إن البنت شايفة إنه ما شديدة عليها، هي أمها مش كده، مش شديدة عليها ولا حاجة، هي أمها قد يكون أسلوب أمك مش عاجبك، وأنا معاك في ده. بس هي من داخلها انت قطعة منها فبتحبك.
والشعور ده عام عند كل الأمهات، يعني الشعور ده مش خاص بالأم دي،
لا
لان بعض البنات ممكن تسمع الحديث مثلا وتقول لا ده الام دي عندها رحمه، اما امي مش كده، امي غير كده، امي طبعها وحش، امي غير الامهات التانيين. فنقول لها ان ربنا سبحانه وتعالى
كل ام في الدنيا
الأمهات.
صحيح، وكل ام في الدنيا فيها من السلبيات والايجابيات. اللي انت شايفاه حلوه عند خالتك عشان خالت هي انت مش بنتها، فخالتك وعمتك بيتعاملوا معاكي بمنتهى الرقه. بس شوفي تعاملهم الحقيقي مع بناتهم بقى بيتعاملوا ازاي. هذا تقفل شد شعره وفي زغده وفي قرصه وفي مش عارف ايه ومع كده وفي حب وفي ود وفي عاطفه، وده موجود. تخيل مثلا لو ان الواحد فينا يعني كاب او رب اسره، لو ان الله عز وجل اغدق عليه مثلا جاله مثلا 10,000 جنيه او 5,000 جنيه، فيقول ايه؟ اكتب بقى الحاجات المطلوبه. فالام تقول له اكتب بس لزينب ورقيه وسميه وابراهيم ومحمد واسامه وعبد الرحمن. انت فين؟ تقول له بس اكتب، بس اكتب دلوقتي اول ما تبدا
هم الاول، هم الاول.
وممكن يبقى الام عندها لبس ما يعني بتلبسه بقى لها 3 4 5 سنوات وما عندهاش مشكله، وفي دخول وقت الصيف ووقت الشتاء عايزين لبس، لبس لبس لمين؟ لبس للعيال.
ما يقارنش بنفسها ابدا
خالص. في الغالب، في الغالب الامهات كده، 90% من امهات المصريات كده. ممكن تبقى الام قاعده على قاعدين على السفره ولا الترابيزه ولا الطبليه بياكلوا وقاعدين ياكلوا، بعدين تلتقى البنت بنتها قاعده تقلب في الفرحه كده مش عاجباها الحته اللي قدامها دي، فتقول لها بنتي ايه يا حبيبتي ده جميله جدا، هاتي هات، وتاخدها وتنصرها ليها وتطلع اللي فيها وتديها كمان حته زياده من عندها. رحمه بالاولاد.
بس في امهات ممكن يبقى احيانا عندهم قسوه على البنات خاصه لما يكبروا يعني، فاحنا نفسر القسوه دي بايه او نقول لهم ايه البنات؟
هي بلا شك لها اسباب كثيره، قد يكون منها مثلا البيئه الاجتماعيه الام اتربت فيها، اتربت على كده. على ان
الكل
شده
يعني.
والعن ونتربص في وسط رجال كلهم خشونه ما فيش انوثه، فانتقل ده اليها. وممكن يكون بسبب ان زوجها مطلع عينيها فبتطلع على العيال رغم عنها مش عارفه وقد يكون جبلتها كده ان هي بتحدف طوب ما لا عارف تفرق. حتى تيجي الاب يقول لها يا بنتي طب امك بتعمل كده معاكي لوحدك ولا معايا؟ تقول له بابا ومعايا. ولا طب خلاص دي جبله فيها، دي جبله فيها. الا ان انا بقول للامهات ونصيحتي الغاليه جدا، بنتك في مرحله المراهقه محتاجه التودد والتلطف، وان انت تزيلي حاجز الخوف اللي بينك وبينها، ما تبقاش عندها رعب منك. الرجل اللي بيسموه ايه اللي بيتعامل مع الدولفين سموه ايه؟ كابتن.
كابتن
مع الدولفين. تلتها العرض اللي في قلب الميه ده جاي كره يعملها كده الدولفين يشيلها على قلب ويمشي بقى في الميه، فيعمل له كده يروح شمال، يعمل له كده يروح يمين، مش كده؟ يعمل له كده يقفز فوق، يحط له الطوق ينط منه
عشان متدرب على كده.
ده بقى وهذا حيوان، هو اتعامل مع الحيوان ده ازاي؟
دربه الاول،
دربه الاول ازاي؟ منتهى الرقه والعطف، ويمسح على دماغه وممكن يبوسه
ويأكله
ويسقف له ويأكله ويجيب له اللي بيحبه، صح كده؟
صح كده.
فبدأ كان طوعي ليه؟ الإنسان أولى بذلك. دي رسالة لكل أم بقى، أنت ولا الدولفين؟ لا أنت أحسن وأفضل وأحسن. أعمل إيه؟ الرقة والمشاعر والحنية والعطف. ابنك الصغير ده لما بيبقى زعلان من حاجة ولا مسلخ ولا بتاع وعيط وصرخ وكل الزبادي مش واكل الزبادي وتقعد تجري وراه في الشقة عشان تأكله علبة زبادي، مش كده؟ وده من رحمتها بالولد. ومع ذلك تعالى يا حبيب ماما تطبطب عليه وتاخده في حضنها، وجوزك برضه محتاج تطبطب عليه وتاخده في حضنك، تطبطب عليه وتاخده في حضنها وتبوسه وتقول طب هجيب لك لعبه، طب شوكولاتايه، طب بونبونات، شوكولاتي شوكولاتايه كبيره قد كده. كل دي اغراءات للولد. البنت الكبيره محتاجه ده،
الكبيره
اللي في البلوغ محتاجه ده،
والكبيره اللي اكبر من كده، والزوج
اللي متجوز محتاج ده،
الكبيره اللي اكبر من كده.
والله
يعني لو واحده بقى كبيره
ان شاء الله يا رب يكون في
متجوزه بقى وكبيره وكده،
مش متجوزه وده انا بنتي لما تتجوز ويبقى عندها عيال، عيالها انا احضنها واخدها في حضني
برضه.
والله انا بحس ده لما انا بدخل البيت والقى اولادي مقابليني على الباب بيعملوا الزفه كده، صلى الله يبارك في اولادي واولادك واولاد المسلمين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاشيل ده واحط ده واعمل ده والقى هاجر واقفه بعيد، هاجر دي الكبيره بقى حبيب ابوها ها واخدها في حضني، لازم اخدها في حضني، احس بالدفء المشاعري بيني وبينها. وان كان في بعض الاوقات احنا بنشد شويه لمصلحتهم، بس لازم تقول بقى انا عملت ده عشان 1 2 3 4، افهمي انا مش عامل ده ضدك، يا انا عايز اجيب كذا، لا احنا ممكن ناخر شويه وممكن يبقى في جيبك الفلوس، بس تقول لا. ليه؟ عشان الولد ما يتعودش دائما عاوز 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 عاوز، يبقى شهواني للدنيا. وحاجه ثانيه، لما انت تحتاج وانا معايا يا ابني روح صلى ركعتين لله واسال ربك ان ربنا يعطي ابوك يديك، عشان علق الولد قلبه ان الذي يرزق هو الواحد الواحد الاحد. اتفضل يا استاذ محمد. ففي الروايه اللي احنا ذكرناها دي بقى انا عاوز اقول رساله للبنت يا بنتي امك شفيقه جدا بيكي ورحيمه عليكي وعطوفه وكل حاجه حلوه، وفكري في حسناتها. ومع كده بقول للامهات خفي بالعصايه والجزمه والشلوت والقلم والمسطره. اتفضل يا شباب. طيب خاصه مع الامتحانات يعني، اولاد عاوزين سندوتشات سريعه وعاوزين كافيه وهم قاعدين يذاكروا وعاوزين مش عارف ايه. فتوددي كده، الله يسترك يا حاجه وارضى عني.
من نيات الزواج الإنفاق على الزوجة والأولاد لاكتساب الأجر والمثوبة. إن النكاح طريق سهل وميسر لاكتساب الأجر من الله عز وجل من غير تعب ولا نصب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الإنفاق هو الإنفاق على الزوجات على الزوجة والعيال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل الصدقة التطوع.
نعم، أنا عايز أعلق على حديث عن النبي وقصة رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه بها وجه الله تبتغي بها
وجه الله،
يعني في نية.
نعم.
يبقى لازم انا ليا نيه صالحه في ذلك، تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. نعم. انت كده كده قاعد على الاكل على السفره او على الطبليه او على الصينيه، او قاعدين على الارض، او قاعدين في المطبخ في اي مكان، او قاعدين على النيل، انت كده كده قاعدين بتاكل انت وزوجتك.
نعم.
فهي هتاكل وانت تاكل.
نعم.
طب انت بقى من باب الذكاء وحسن التعامل عشان تاخد اجر حتى على اكلها، يا رجل اعمل النبي قال حتى ما تجعل في فم امراتك، يبقى ينبغي لك وانت قاعد معها القمها لقمه او اتنين.
تمام.
حتى لو بتتكلم كتير اعمل لقمه كبيره فيها فول كده بالبيض، وبعدين اوب احشيها لها بقها عشان معلش تتكلم خالص. يبقى ينبغي الا يخلي نفسه من ان يلقمها اللي هي الزوجه لقمه او لقمتين،
لان انت تبعا لسنه النبي.
اي نعم، ده هتاخد اجر في ذلك. حتى بقول لك دي شياكه، يا ابني شياكه ايه والكلام العك اللي بتقولوه ده؟ حتى يقول لك والاتيكيت. اتيكيت ايه يا ابن الناس الطيبين؟ ده الكلام ده النبي اللي قاله. النبي اللي قاله كده
صلى الله عليه وسلم
يقول لك يعني من الذوقيات، يعني ما يكون قاعدين انت وزوجتك وقاعدين قاعده رومانسيه في مكان على النيل وهم ناس اكس اكس لارج، فايه الشوكه كده واكلها. طيب يا عم انا هعمل ده احسن منك واخد اجر احسن منك. انا عايز اقول المسلم بيبقى كده يتعامل مع الامور بنوع من الذكاء شويه. انت ستحصل على الاجر، انت كده كده الزوجه هتاكلها هي والعيال، بس احتسب الاجر من الله على ذا. يا رب انت كلفتني وانا رجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض انفقوا من اموالهم.
نعم.
فمن تمام القوامه على المراه ان انا انفق عليها.
نعم.
طب اذا كان قوامت على امراتي وانا انفق عليها، طب جدد بقى مع الانفاق ده لك النيه، لك نيه صالحه في ذلك. يا رب انا انفق لانك امرتني ان انا انفق على زوجتي، وانا ابتغيت بهذا وجه الله عز وجل الكريم، ثم اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول في الحديث: وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك.
نعم.
يبقى من السنه انت وانت قاعد مع زوجتك حبيبه قلبك دي تاكلها لقمه، تاكلها لقمتين، وانما المقصود في ذلك حصول الثواب، ان انت عاوز تاخد الاجر من الله عز وجل.
نعم.
وينبغي ان تحتسب في ذلك في كل عمل من هذه الاعمال، سواء احضار الطعام او الاطعام او الانفاق على الزوجه، يبقى كل ده من باب الاجر الجزيل يعني الذي تريد الحصول عليه من الله عز وجل. والكلام ده قاله ملخصا كده الامام ابن الحجر رحمه الله تعالى في كتابه المدخل.
نعم.
نعم. تفضل شيخ.
شيخنا السؤال هنا. نعم. يعني لو بعض الازواج انفق بس نسى يحتسب.
نعم.
بياخد الاجر
يجد حسب النيه. انا ممكن اقول يا ربي كل عمل الذي انفقه على زوجتي من اطعام هو لك وحدك، واسال الله ان تجدد لي النيات.
نعم.
مفيش مشكله، بس تجديد النيه امر مستحسن جدا. ان انا عند كل عمل اجدد النية. هنفق هجيب حاجة بالسوبر ماركت، هجيب حاجة للاولاد، قاعد هنا على اكل، هشتري حاجة، يبقى احتسب النية في ذلك. لو انسيت لك نية سابقة في ذلك.
نعم.
وهي نية الحسنة. نعم.
تمام. نعم. يعني خلاصة الكلام ان كل زوج بيصرف اي فلوس في البيت يحتسب الفلوس اللي يحتسب النفقة دي، وتكون ليه اجر وصدقة عند الله عز وجل.
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه.
الله اكبر.
يعني مش هقول لهم ايه، ما انا بطفحكم، ما انا باكلكم، ما انا بجيب. خلي لك نية في ذلك. نية في ذلك ان لا تحوج اولادك لغيرك.
نعم.
لأن أترك أولادي أغنياء خير من أن أتركهم فقراء يتكففون الناس.
نعم.
إن أنا تخيل لو إني مثلا ولدي في المدرسة أو أي ولد من أولادي المسلمين، والأولاد ينزلوا في وقت الفسحة، والأب ليس بخيلا على نفسه ولكنه بخيلا على أولاده، فيجي الولد يقول له بابا اديني مصروف الصبح ورايح المدرسة، فالأب ما يديش له فلوس، مع إن هو معاه، مش هقول لك هو فقير، لا، الأب معه فلوس ولكنه بخيل على أولاده، فما يعطيش الولد شيء من المال. الولد الذي له حاجة لما يذهب إلى المدرسة يبدأ يكلم أصحابه فيقول له صاحبه طب اديني 5 جنيه، اديني 3 جنيه، اديني 2 جنيه. ليه؟ لكي يشتري شيئا لنفسه. فأنا عايز أقول للوالد لا تحوج أولادك لغيرك. أقول للوالد هو لا تحوج أولادك لغيرك، إنما اجعل ولدك دائما كريما، اجعل ولدك دائما هو الذي له اليد العليا على إخوانه، تبقى يده سخية وله في ذلك أجر من الله عز وجل من نيات الصالح. نعم.
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 طيب، من نيات الزواج أن ترزق ببنات فتحسن تربيتهن.
فتحسن زوجها
أن
الزوجة.
ترزق ببنات فتحسن تربيتهن يكون سببا في دخولكما الجنة. إن إنجاب البنات فضيلة، وإن التسخط للرزق بالأنثى من أخلاق الجاهلية.
لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من بلي، سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات. كان في الجاهلية يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك.
نعم.
وأن يرغبهم في الرزق بالبنات. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلي من هذه البنات من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
صلى الله عليه وسلم.
رواه البخاري.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة.
الله. تعال شيخ محمد اقرأ كده شيخ محمد. هامش 3. هامش 3
وصححه الألباني رحمه الله تعالى.
نعم. ده هامش 4. هات هامش 3 كده.
طيب. هامش 3.
وقال ابن حجر.
وقال ابن حجر صحيح رواه البخاري ومسلم. وقال ابن حجر وقال النووي تبعا لابن بطال: انما سماه ابتلاء.
لان في الحديث من بلي.
نعم.
من هذه البنات.
نعم. احسن الله.
انما سماه.
نعم. انما سماه ابتلاء لان الناس يكرهون البنات.
نعم.
فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في ابقائهن وترك قتلهن.
نعم.
بما ذكر من الثواب الموعود به من احسن اليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. فتح الباري 127.
نعم. يعني انا عايز اقول لكل اب رساله إن تربيتك لبناتك تربية صالحة باب موصل لك إلى الجنة.
نعم.
ده بكلام النبي هو. فله الجنة من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة.
نعم.
يبقى قص بقى وياريت لي ولا الذكر، احمد الله على ما أعطاك، وأعرف إن إنجاب البنات فضيلة، والتسخط للرزق بالأنثى من أخلاق الجاهلية.
طيب شيخنا، هنا بيجي السؤال المهم جدا. في ناس بيتجوز وبعدين بيرزق ببنت، وبعدين بيرزق ببنت تانية وتالتة ورابعة، وبعدين بيقرر ان هو عاوز يعدد، ليس لشيء الا للرزق بالولد،
لا شيء.
ففي الحالة دي يعني نقول ايه؟
نقول
هل ده التصرف ده صحيح وقد يعني يفسد البيت الاول، ويعني الزوجة تزعل منه جدا وتحصل مشاكل ضخمة جدا، لان هو مش عاوز يعدد لاي سبب غير السبب ده اللي يرزق بالولد.
انا هقول له على حاجة، اقول له اذهب فاسأل اي طبيب متخصص في النساء والتوليد وقل له: من المتحكم في جنس المولود بعد قدر الله تعالى؟ وانا منتظر اجابته الاسبوع الجاي، هيقول لي الذكر.
نعم.
فالمفترض من الذي يعاتب؟
الرجل.
بس.
نعم.
خلاص.
نعم.
تفضل.
أحسن الله إليك. طيب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم إصبعيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين.
يا لها من نعمة.
رواه مسلم.
يا أبو البنات.
نعم.
أنت عندك بنات مش محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
من؟
ثلاثة.
الله أكبر الله أكبر. أسأل الله وبراء. أسأل الله أن يبارك في أولادك وذريتك ويحفظهم بحفظه ويسترهم بستره.
اللهم آمين.
ويرزق من لم يرزق بولد الصالح يا ربي عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم.
وإياكم شيخنا الكريم.
طيب من النيات الزواج يكتب يكتب أنت وزوجك عند الله من المرحوم. نعم.
طيب ما من نيات الزواج ودي النية 17 لتكتب أنت وزوجك عند الله من المرحومين.
نعم.
وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت.
حسبك.
وأيقظ امرأته فصلت.
حسبك. يعني إذا الرجل قوام على امرأته.
نعم.
ومن باب القوامة على الزوجة والأولاد أن يحفظ زوجه وأولاده من النار.
نعم.
ما أمش هلا صلي الفجر وسيد زوجتي نايم. وبعدين هي في مطحنة طول اليوم فبالفعل نايمة وتعبانة للغاية. وأنا كزوج عاوز زوجته تقوم تصلي. طب أنا بقى لازم أتعامل بنوع من الذكاء عشان أقدر إن أنا صحي. يعني ممكن بس أحط خرطوم في الحنفية وأحطه في ودانها ولا أقول لها بيب. حاجات مستفزة يعني. ولا كشر ولا زعق ولا أعمل إيه؟ ولا الشغل الحصري على آخره وأقلل في البيت كلهم يصحوا. طبعا هذا من الإذاء لا يجوز أبدا. طب شوف النبي قال لنا نتعامل إزاي يا شيخ محمد. أكمل بقى اتفضل.
فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى. فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
نعم. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها.
نعم.
يبقى المفترض أن يكون الزوجة إعانة لزوجه، تعين زوجها على طاعة الله. وإحنا قلنا ده في حديث سابق. نعم. من نيات الزواج أن ترزق بزوجة صالحة تعينك على أمر الآخرة. لسه تكلمنا عنه في اللقاء اللي فات.
صح.
فأنا كذلك بقول النبي قال له: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. يبقى أنت صليتي قولي لجوزك قومي صلي ركعتين لله. وبعدين بلاش شغل الأوامر والكلام ده نبهنا عليه كتير. مش محتاجين التعامل بالنصح المباشر مع الرجل. إنما محتاج إلا إذا كان في شيء من التقارب الشديد بينك وبينه. أما إذا كانت الدنيا لسه في أول الزواج ومش عارفين بعض كويس والدنيا لا، الأوامر المباشرة في الغالب الرجل لا يتقبل. طب النبي علمنا إزاي بقى نقوم الزوجة؟ فقال فإن أبت
نضح
في وجهها الماء.
نضح
بس مش هجيب له تلج وحط على بشها ولا لا بيب وجيب زمرة
مش كباية
لا ولا كباية ولا كلام.
نضح
ورش خفيف كده. والنطح معناه الرش الذي لا يؤذي ولا يؤدي الى استفزاز ولا حاجه. وبعدين ممكن امسح على وجهه. طب انت عارف ان زوجتك بتحب رائحه العود او بتحب رائحه واد منشو او الكلام اللي مكلكع ده، احط انا على ايدي كده واقوم عامل كده وبعدين اقربه من الانف عشان هي تقدر تشمه. ليه؟ ده منبه جدا بالذات العطور منبهه، وانا عندي محل عطور الحمد لله.
بارك الله
لك. وياك يا اسمه ايه؟ العطر الفياح على اسم الجدال.
الله اكبر.
فابدا والله فابدا ان انا احط شيء من العطر على يدي وبعدين ابدا اشممها للزوج. كل ده نافع نافع. وممكن باقي الورد ينفع برضه، بس اختار الطيب اللي الزوجه بتحبه. يعني مثلا زوج حصل خلاف بينه وبين زوجه فجوري المسجد، فانا بقول انت تتخانق مع مراتك ليه؟ فزوجته تقول لي بصراحة ما بحطش ليا إلا ريحة بيحطها الميتين. إيه ريحة الميتين؟ تقصد نوع المسك الأحمر. المسك الأحمر فيه درجات سيئة للغاية اللي بيتباع بثلاثة جنيه وخمسة جنيه والكلام ده. فطبعا ده لا يشم أصلا وريحته صعب. أنا نفسي لما بشمه بنفر منه جدا، يعني لو في شارع ممكن أخش الشارع التاني لا أتحمله أبدا. فالزوجة تقول لي هو يحط الحاجة اللي أنا بحبها ولا هو بحبها؟ ولا في مسألة التزين الحاجة ترضيك انتوا الاثنين. يعني ما اجيبش انا حاجة بحبها والحاجة دي تبقى مستفزة للزوجة او العكس. انما امرنا تضحنا الطرفين، خاصة لما المرأة تتزين لزوجها بهذا. عشان كده بنقول الزوج ينبغي ان ما يجي يختار نوع من الطيب الزوجة بتحبه. وهي كذلك لما تحب تقوم الزوج لو رشت شيء من الماء وبرضه شخير وواصل الى فوق وخلاص الدنيا صعبة جدا، يبقى ممكن انها تأتي بشيء من الطيب الذي يحبه هو، يبقى حاجه فيها تلطف، وبعدين تقرب هذا من فمه. واذا كانت مخنوقه منه تخنقه بقى وخلاص وده انتهى القصه.
طيب شيخنا السؤال هنا النطح سنة.
النضح.
النضح.
لا مش النضح.
لا لا النضح.
طيب مش بالطاء بالضاء.
نعم نعم. أحسن الله عليك. طيب
الرش نعم.
سنة. والمقصود هنا إن الإيقاظ. إيقاظ الزوج أو إيقاظ الزوجة.
نعم.
طيب شيخنا لو الزوج أو الزوجة بيتأذى.
نعم.
أو بيتأذى.
نعم.
من هذا الأمر.
نعم.
يجوز تركه ولا نعم. ولا ده واجب؟
وسيلة أخرى ليس الواجب.
آه.
نأتي بوسيلة أخرى. المهم أي وسيلة توقظ الزوج والزوج. أي وسيلة. طار أنت مثلا رحت تصلي الفجر في المسجد. صلاة الفجر في المسجد ورجعت لقيت الزوجة نائمة. ما قامتش. قلت لك حاضر امشي روح أنت وما تصلي كنا نصلي. فرجعت صليتي تقول لك حاضر هقوم أهو. أنا تعبانة طول اليوم. بدأت تقول لك الشيطان بيلعب بيها. أنت لا ينبغي تركها أبدا. أنا قلت لك خلاص. ما ينفعش. أنقذها من النار. أحكي لها بقى حدوتة في ودنها. أحكي لها حاجة بتحبها. أقول لها نكتة هي بتفرح بيها. موقف بيسعد قلبها. اعمل زي ما الناس عتمد وده الاصل ان انا ارش شيء من الماء
بس في بعض الناس ممكن حاجه زي كده تكون صعب عليهم او
يتاذوا
بيها رش الميه
هو
خاصه في الشتاء اللي احنا فيه
ما انا مش هقوله غرقها
ينفع ان احنا نترك السنه في الحاله دي
لا بس لا بس ما احنا بنقول الامر الرش ده لا يؤذي ولا يؤدي الى استفزاز
نعم
يعني ما تعملش حاجه تستفز غيرك نعم. انما ينبغي ان احنا بنقول نستخدم منديل عليه مسح حاجه من العطر حاجه من الفل حاجه من ريحه من ماء الزهر كل ده جايز مش في مشكله
نعم
نعم, نعم.
ويؤخذ هذا من النصوص العامه
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالرفق واوصانا بالاحسان
صحيح.
وهكذا
صحيح. صحيح.
نعم احسن الله اليك طيب وقال الدكتور نور الدين عطر ومعنى النطح الرش لا يؤذي الرش الذي لا يؤذي ولا يؤدي الى استفزاز يعني صح كما قلنا
نعم.
منذ قليل
نعم.
ويمكن استعمال شيء يمكن استعمال شيء اخر
كماء الزهري
كماء الزهري او مسح الوجه بشيء
من
الطيب
نعم.
قلت اي فضيله الشيخ وينبغي ان يختار ان يختار الطيب الذي يحبه كل منهما فتختار الزوجه طيبا يحبه الزوج ويختار الزوج طيبا تحبه الزوجه ليكون ادعى الى الانبساط والنشاط والقيام من النوم
نعم يبقى ده مهم جدا جدا ان انا اختار حاجه هي تحبها
نعم
والعكس كذلك
نعم
وده حتى في مساله التزين الرجل للمراه والعكس ممكن مثلا الرجل يجي يجيب حاجه معينه مثلا في اللبس بالذات في وقت الصيف فزوجته تقول له بصراحه انا او في الشتاء الكلسون مثلا بيلبس كلسون ولا حاجه فتقول له بصراحه انا لما بشوفك كده بستفز هي مش عاجبها المنظر ده وان كان يعجبه فانا عاوز اقول للزوج حاول ان يبقى في شيء من الذوق عند الاختيار
وهذا في المعنى ده في مقوله للصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه تذكرنا بها شيخنا اني احب ان اتزين لامراتي
كما تزين
نعم
نعم فانا بقول الحاجه اللي تعجبها وتعجبني مش هجيب حاجه تعجبها وتضايقني
نعم.
انما حاجه تعجبنا احنا الاثنين ولا بس بالمشاركه والانترنت لا يترك شيئا انا عاوز اقول يعني ان قصه وازاي واخدها معايا المحل ما تاخدش معاك محلات يا عم ادخل يا عم على جوجل واعمل سيرش واكتب محلات الملابس الرجالي وترنجات وبيجامات وتشوت ورواب ومش عارف ايه كل حاجه موجود التركي والهند والصيني والياباني والقاهري كله موجود وعلى ضوء ده اتفقوا على حاجه انت تحبها وهي تحبها والعكس كذلك في مساله اللباس
وهذا لا ينقص من قوامه الرجل
ابدا ده المشاركه شيء من المشاركه
الله اكبر
لان ممكن انا اشتري مثلا هيشتري مثلا ترنج ولا حاجه في الشتاء ب 400 500 جنيه طب اشتري الحاجه دي زوجته شافت قالت له ايه ده هيلبسه ثاني يا اما يلبسه استفزازا لها واما ان يتركه فهو الخسران يبقى انا لما يبقى في نوع من المشوره بينه وبين بعض لا بس كده
نعم
وانا عايز اقول للزوجه لا تضيقي وسافر له ذوق وحاولي تتاقلمي معه فما انتش قادره خلاص اخبريه بس بشيء من التلطف والرفق وكذلك مع الزوج
نعم احسن الله اليك ومن نيات الزواج ان يعيش الزوجان بطاعه الله فيجمعهما الله في الجنه
آمين.
برحمته مع ذريتهما قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع ذرية إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه من العمل
وإن كانوا دونه في العمل
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين.
يقول
وهذا الحديث صحيح أخرجه البزار وغيره وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه قيس بن ربيع وهو ثقة
والثوري
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
صحيح.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته لتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
نعم. ترفع درجة العبد في الجنة فيقول يا رب بما فيقال باستغفار ولدك لك. يعني العبد له منزلة معينة في الجنة.
نعم.
فالعبد ترفع درجاته في الجنة فيقول يا ربي بما أنا عملي ما يوصلنيش أن أنا أصل لهذه المنزلة.
نعم.
فيقال باستغفار ولدك لك.
نعم.
ولذلك بنقول وصية للأبناء.
نعم.
أو هي وصية نعم أولا للأبناء الترفق والتلطف وحسن المعاملة والإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال.
نعم.
ثم وصية للآباء ربوا أولادكم على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي المنجاة. أكثر الآباء الآن اهتمامهم بالكرة وريفربول واهتمامهم بأن ابني المهم يشتغل في حاجة يجيب فلوس يشتغل بقى كرة يشتغل. أنا من المؤسفات أن قابلني مرة رجل فبيقول لي أنا ببقى سعيد جدا لما بشوفه في التلفزيون. قلت له وأنا سعيد جدا أنت بتشوفني جزاك الله خيرا وده فضل منك وجزاك الله خير وكده. قال لي انت عارف ان ابني بيطلع زي في التلفزيون. فقلت له ده حاجه تشرف جزاك الله خير وربنا يبارك فيك ويبارك لك فيه. قلت له شغال في ايه؟ قال لي بيعمل افلام. لا حول ولا قوه الا بالله. فذهلت والله انا ذهلت. قلت له يعني انت تفخر ان ابنك بيؤدي الى المجتمع تفسخ اخلاقي واشياء تسطر في صحيفتي ويحاسب عليها امام الله عز وجل. انا شفت الولد بعد فتره لقيت حاله تشقلب. انا كنت اراه وهو صغير اكثر من ذلك بعشر سنوات. الولد صار شابا طريقه الشعر والقصه والحلقه والسيال والبتاع
ممثل يعني
صار ممثلا خلاص وابويا يفتخر بذلك في المجالس. قلت له انت ستحاسب على هذا امام الله يوم القيامه الذي دفع به دفعا الى هذا المستنقع اللي فيه كل الموبقات الموجوده في الدنيا انت وما سيحسب على ذلك أنت. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ابنك بهذا الطريق يعني روح فين سيخرج من دائرة الصالحين إلى دائرة الفساق إن يقدم شيء من العري والأحضان والتقبيل وهذه المنكرات وشرب المخدرات والبلطجة والكلام ده هيكون في ميزان سيئاتك أنت وللأسف.
وهذا الأغلب يعني اللي بيغلب على الوسط ده التقديم ما يسوء.
أنا سألت أصلا
يعني ينشر
أنا سألت فلقيت الشباب في المنطقة يعرفون ذلك وأنا ما أعرفش. قالوا لي لا ده عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا وعامل كذا واللي عمله يعني نسأل الله عز وجل الهداية له ولوالده وللمسلمين.
تمام. السؤال يا شيخنا نعم. يعني الشخص لو له ولد صالح يدعو له كان ده بيكون ده في ميزان حسناته
بلا شك.
طيب لو هو كما تقول او كما ذكرت فضلتك يعني ساعد ابنه ان يمشي في العكس في الطريق العكسي
نعم.
بيكون له وزر على ذلك.
فلما قال فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه.
يعني بيشيل وزر.
طبعا
طيب. طب لو الولد دخل في الطريق الغلط لكن ابوه مش راضي عن ده، حاول وبذل كل اللي يقدر عليه عشان يخلي ابنه مستقيم
وعلى طاعة الله. انا ابذر بذره الخير. طيب. وأقول لابني يا بني أنا أريدك يوما ما أن تكون عبدا صالحا وأن تكون من أئمة الهدى والدين. ابني صالح حاجة تانية ده مش شأني. إنما فعلت ما علي معذرة إلى ربكم. أخو بكل الأسباب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. سيدنا نوح عليه السلام هدى ولده هداها دلالة مش توفيق. هداية الدلالة أن أنا أدل على الطريق. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل عصمون من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال منه وجه فكان من المغرقين. ليه؟ هو دل على الطريق مرضاش. فدلالة التوفيق لا نملكها لأولادنا أبدا، إنما أنا أزرع فيه البذرة وأدل على الطريق وأستعب بالله عز وجل في أكل المال الحلال لأنه من أسباب هداية الأولاد. ومع ذلك أتضرع إلى الله عز وجل، رب اجعلني مقيم الصلاة وبذريتي ربنا تقبل دعاء، وأدعو له بالثبات وأوجهه. طب طلع حاجة ثانية، هذا ليس شأني أنا، لما أفعل ما علي ولكن لا أخذ بيدي ولدي إلى النار وكن أنا السبب في ذلك، وكل ما يفعله من سيئات في ميزان سيئاتي. إنما من عمل ومن عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به اليوم،
ويحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم.
نسأل الله السلامة
والعافية. نعم. طيب شيخنا أختم بالسؤال. شيخنا الشخص اللي اجتهد وعمل كل اللي يقدر عليه عشان ولده أو ابنه يكون من الصالحين، والولد رافض تماما انه هو يمشي في الطريق المستقيم، بل على العكس وعلى النقيض الولد منحرف وبعيد عن الهدى وبيسلك كل السبل المعاكسة لسبل الخير والهداية. في الحالة دي يا شيخنا الولد الاب بذل كل اللي يقدر عليه، هل الاب يعد في هذه الحال يعني يكتب له الأجر كأن الولد يعني طالما هو بذل الأسباب؟ بذل الأسباب والولد انحرف، هل يكتب له الأجر كأن الولد يعني أصبح من الصالحين؟ هل يكتب الله عز وجل له أجرا على ذلك وأجر على البلاء نفسه والألم إن ابنه ضل عن سواء السبيل؟
ويكتب له الأجر على مجاهدة النفس لإصلاح ولده، ويكتب له الأجر على أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيكتب له هذا، حتى ربنا يقول في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس أي كالماء المنهمر، كالماء المنهمر يعني ما نقدرش نحصي عدد قطرات السماء، فكذلك لا نستطيع أن احنا نحصي عدد الأجر الذي سيأخذه الصابر. ومع ذلك بنقول للوالد ادعو له بهدي، وإياك أن تدعو على ولد مهما بدر منه من فسق ومن فجور ومن عدوان ومن اعتداء ومن عقوق، إياك أن تدعو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أولادكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. قد يكون الساعة اللي أنت بتدعي فيها على ابنك أبواب السماء مفتحة لاستجابة الدعاء فيهلك. طيب. وأنت ستخسر من بعده، ما هو لو مات في حال وجودك أنت ستموت كمدا على ولدك. فلذلك بقول للولد للوالد عليك بالدعاء له بالهداية، خاصة في وقت السحر في حال السجود عند نزول المطر، والإمام على المنبر من يوم الجمعة ساعة العصر من يوم الجمعة، كل دي أوقات من أوقات استجابة الدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية، شكر الله لكم
وإياكم يا حبيبي.
جزاك الله خير.
سلام الله عليك يا شيخ. جزاك الله.
مشاهدينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.